لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الاثنين الموافق الخامس من شهر صفر لعام 1424 من الهجرة، الموافق السابع من شهر ابريل لعام 2003 من الميلاد، ودرسنا هو الثاني بعد العشرين من دروس شرح كتاب الإيمان. من وعشرين كان معتذر عنه، فده بدا بداله يعني، ورقمه. والكلام مستمر في قراءة الأسئلة من سلسلة 300 سؤال، بعدما وقف بنا الكلام في المرة السابقة في بيان السؤال 69 فيما يتعلق بمعرفة ما يتعلق بمصدر الحال في ما يعد مسائل متعلقة بمناط الحكم ومناط الانتفاع، بمناط الحكم ومناط الانتفاع. لكن قبل أن أبدأ كلام، كثير من إخواننا بيسألوا في موضوع الذهاب إلى العراق، وإنه هناك أبواب اتفتحت للتبرع أو لتسجيل أسماء أو للتطوع، عبر للتطوع، وهل يلزمنا أن إحنا نسافر، وهل نكون آثمين بعدم السفر، وهل لنا عذر إذا لم نسافر؟ أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع. أنا ألخص المسألة في النقاط، لكن طبعا الكلام بيحتاج إلى تفصيل، قد تسمع بعض النقاط تحتاج إلى تفصيل علمي ليس هذا محل بسطها، لأنها تحتاج إلى بسط متعلق بمقتضى الجهاد وأحكامه، لأنه ده موضوع يعني سلم أن بعضكم يكون قرأ فيه أو تعلم فيه، أو من الموضوعات التي لا يتم الكلام فيها إلا من خلال بعض الإشارات العامة والمجملة. لكن ابتداء لابد أن نعرف أن الجهاد في الإسلام حكمه على الأصل فرض كفاية، بمعنى أنه لا يلزم عموم المسلمين الجهاد، إنما يلزم طائفة معينة يعينها إمام المسلمين لما يرى فيها من قوة وبأس واستعداد، ولما فيها من أهلية كأهلية الرمي والتدريب وغير ذلك مما يقتضي أن يعينهم الإمام للجهاد، كما يعين طلبة العلم والعلماء وأهل الكتاب، أي أهل القرآن يعني، حملة الكتاب للإمامة والقضاء والإفتاء وغير ذلك، بحسب أن الإمام يعين ويوظف كل أهل فن وأهل مقام في المقام الذي يتعين فيه. لكن الأصل في حكم الجهاد في الشرع كأصل، كحكم أصلي ليس عارض ولا استثناء، هو أنه فرض كفاية. ولكن الفرض الكفاية قد طبعا هيتعلق بذلك مسائل كثيرة، هل هو في قد، هل هو متحقق الآن فرض الكفاية؟ لا يقوم أحد بالجهاد الآن، اللهم إلا ما يقوم به بعض الزمرة مما يتلبس بحال يستلزم عنهم الجهاد، فبيكون في حقهم جهاد دفع، لأن جهاد فرض الكفاية هو الجهاد الذي أمر الله به لإدخال الأمم غير المسلمة في الإسلام، لإدخال الأمم غير المسلمة في الإسلام. وده باعتبار أن المسلمين وجودهم في الأرض، وجودهم في الأرض منوط به قيادة الدنيا، منوط به قيادة الدنيا، وأن أئمة المسلمين يناط بهم، يعني يتعلق بهم، يعني يكلفون، يعني مطلوب منهم حفظ حوزة الدين، حفظ حوزة الدين قبل حوزة الدنيا. بمعنى أن الإمام المسلمين دوره مع المسلمين أن يحفظ لهم دينهم، وأنه يقوم بما ملكه الله ومكنه بحفظ حوزة الدين ممن يتربص به، وزيادة سلطان الدين على الأرض الذي هو سلطان الله سبحانه وتعالى بإدخال غير المسلمين في الإسلام، أو بفرض سلطان الإسلام عليه، إدخال غير المسلمين في الإسلام أو بفرض سلطان المسلمين عليه. الكلام ده هو له تفصيل طويل، سواء في كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، أو في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، أو في بعض الفصول في بناء الصناعة للكساني، أو في كتاب غياث الأمم للجويني، للي يعني يحب ان هو يطلع على تفصيل متعلق بهذه المسائل فيما يتعلق بوظيفة الامام المسلم في الممكن، اللي هو الممكن. طبعا باعتبار مفيش خليفة مسلم ولا امام مسلم ولا خلافة اسلامية في الارض كلها، في الارض ككل، على مستوى الارض ككل، وبالتالي هذه الاحكام غابت، وبقت النظم التي تحكم الدنيا نظم سياسية علمانية تحكمها الدساتير العلمانية التي نظمت العلاقات ما بين الدول بعضها بعض. وبقت العلاقات الخارجية اللي هي جزء من وظيفة الأئمة الشرعيين في الإسلام، والتي هي منوطة بهم من خلال نشر سلطان الله في الأرض، هذه بقت صارت غيبة وصارت منعدمة، وصار بدلها نظم الأمم المتحدة ودساتير الأمم المتحدة واتفاقيات الأمم المتحدة، سواء اتفاقيات جنيف في العلاقات الخارجية، أو اتفاقيات أوسلو أو القديمة في الجديدة، أو اتفاقيات ميثاق الأمم المتحدة، أو ما شابه من الأشياء التي هي تبديل لما يتعلق بالشرع. فبالتالي حتى الواجب الكفائي مش موجود، يعني حتى الواجب الكفائي مش موجود. المسألة الثانية أن الجهاد لابد له من إمام، الجهاد لابد له من إمام، وأن الجهاد ليس هو وظيفة الفرد، إنما وظيفة الفرد هو الاستعداد والنية بحيث إذا كلفه الإمام استجاب. يعني الصلاة تكليف فردي ليس له علاقة بالإمام، والزكاة والصيام فهم إلا إن كان بعض الوظائف الشرعية بيكون الإمام لها دور، لكن ليس له في التكليف بها دور، لكن له دور في تحقيقها. فالزكاة مثلا تكليف بها فردي، ليس للإمام علاقة بذلك، إنما الإمام له إذا امتنع الناس عن دفع فيأخذها منهم عنوة، من باب أنه كما قلت أنه منوط به حفظ حوزة الدين، وأنه قيام مقتضى الدين في الأرض. لكن الجهاد شأنه شأن الحدود، أنه اللي يقوم به الأئمة، بمعنى أنه اللي يعلن جهاد الكفاية هو جهاد الكفاية، اللي يعلنه هو الإمام، حيث أنه هو اللي يغيش الجيوش، وده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بهذا شهادة بينة منضبطة تبين كل ما يتعلق بهذه المسألة. وأبين ما يدل على ذلك هو تجيش النبي صلى الله عليه وسلم للجيوش الذي أمر عليها أسامة بن زيد قبل موته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمضى أبو بكر رضي الله عنه هذه الجيوش التي جيشها النبي. فتجيش الجيوش وتكليف الأمة وتعيين المجاهدين واختيار المجاهدين، يمكن في الأحاديث كثير منكم بيسمع في المواعظ أو في بعض الخطب أنه فلان الفلاني جاء ليجاهد وكان صغير، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، لأنه هو اللي كان بيختار زي جيش كده، زي جيش سنة 18 سنة عمله كشف طبي، ده مش عارف أعمى فما يعفى، ده راجل عنده عاهة فيعفى، وده كده نفس الايه مش اللي بيسر هو نفس الشرع. لا، أقول ان اختيار الامام هو الذي يجيش الجيوش واجعل عليها الائمة ويوجهها بحيث ان هو اللي اختار الجهة اللي تذهب اليها الجيوش. ده فيما يتعلق بالواجب الكفاء. لكن قد يصير الجهاد فرض عين على عموم المسلمين إذا أغار العدو على أرضهم، إذا أغار العدو، أغار العدو على أرضهم، بحيث لم يكن لدفعة المجاهدين كفاية أو قدرة على حماية بيضة المسلمين، على حماية بيضة المسلمين في هذا الأرض. يعني لما يكون طبعا في جيش زي الجيش المصري، في جيش ممكن الجيش ده يعجز لو تربط عدو، فيبقى في الحالة دي يلزم كل الناس ان هم يقاتلوا ويبقى كل الناس جيش. ده من جهة الشرع، ده من جهة الواقع، من جهة الشرع ان في امة في مرابطين ان هم اهل الواجب الكفاءة، يسموا المرابطين، فهم؟ يعني جيش الحدود والحرسات ومش عارف وكذا وكذا، وجيش الاول والثاني، ايا كان بقى اسماء، ما تنفهم مفيش فيها مشكلة، الاسماء حتى العصرية مش هيش مسألة مخالفة، لكن كان على ترتيب الشرع. فإذا ما غار عدو على أرض المسلمين ولم يكن هناك ما يدفعهم، أو ليس في 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 المرابطين كفاية للدفع، لازم بقية المسلمين الدفع عن أرضهم، وصار ذلك واجبا عينيا على الجميع. فهم؟ صار واجب عيني، وعندئذ لا يختار الإمام ولا يعين بعضهم بعض. قد يعين الإمام أمراء، أو ينادي بتقسيمات، أو يقول أوامر معينة لصالح الأمر، أو يبلغ المسلمين ويلزمهم بمسالك معينة أو بحدود معينة، من باب أنه هو ولي أمر، فهو بينظم الأمر على ما يراه فيه خير، ويجيش يعني يوجه، مش يجيش يوجه عموم المسلمين، بحيث أن كل أهل ثغر وكل أهل محل، كل أهل قرية يدافعوا، قد يؤمر عليهم احد، حيث ان تبقى الامور لها امارة ولها قيادة، حيث ان مش كل واحد بيضرب في بكده بنفسه او اي حاجة، قد يؤمر عليهم ما يقودهم، لكن يكون في الحالة دي الجهاد تعين للاستثناء وليس لحكمه الاصلي، وليس لحكمه الاصلي، بل للاستثناء يتعين الجهاد على عموم المسلمين، على عموم المسلمين، بحيث انهم بيدفعوا عن ارضهم وعن عرضهم وعن بلادهم. وطبعا بيكون الدفع ده شيء عظيم جدا لما بيكون الولاية مسلمة، حتى لو كانت الولاية غير مسلمة فايضا الدفع ملوش راية، كما قلت من قبل الدفع ليس له راية، بحيث الانسان يقول مثلا احنا مسلمين بيحكمنا مثلا فرنسيين، او بيحكمنا مرتدين، او بيحكمنا انجليز، او بيحكمنا مثلا، فما تدفعش، لا ادفع، لان الدفع ده ملوش راية، ولا يحسب فيه الضربة الا ليا. يعني بحيث لو طردت العدو اعدت الامر الى ما هو عليه من قدر الامان اللي موجود. يعني احنا في مصر عايشين في قدر امان معين، وليكن 20% امان مثلا، لما يجي عدو بيفسد ويقتل فبيضيع ال 20 دول، فهم؟ فانت لما تدفع وبترده بتبكى على على 20% الامان، اللي هي قدر معين من الامن الذي هو يحتاجه المسلم لنفسه ودينه وعرضه، والذي يحتاجه في في اقامة امره. فيبقى انا حتى لو حققت انا كراحل في ارضي وبلدي، لو حققت ضربة لا يعد سهما لصالح غيري، ولا يعد ضربا يعد نجومه او تعد حصيلته او فوزه للغير، فهم؟ لكن ده النفس. فاهل العراق مثلا، العراق مثلا دلوقتي لما يدفعوا، لو ربنا سبحانه وتعالى يصل لهم مكانهم من طرد الكفار، فهم؟ وجحات الكفر الصليبية، هيبقى ما يقولش بقى ده هم كده نصروا البعثيين ونصروا الاشتراكيين، لا، ده هم نصروا انفسهم وحافظوا على ان هم يبقوا على ما هم عليه من قدر معين كانوا اعتدوه وامنوا فيه على انفسهم واعراضهم بقدر معين، ما اقصدش ان هم كانوا في امان كامل، او بقدر معين، خاصة ان العدو الغير مسلم الكافر الذي يريد انما يأتي على المسلمين ويبقى مراده يبارسهم، سواء انت عرفت او معرفتش، لكن القرآن عرفك، وجه لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. عشان كده احنا بنقول لهم ان نار صدام ولا جنة الامريكان، نار صدام، حتى وان كنا نؤمن بانهم حكام بعيد تماما عن الاسلام، وان هم ليس لهم صلة بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد، فهم؟ وان هم لا ينتمون ولا يمتون الى الاسلام بصلة، الا ان نارهم فهم ولا جنة، لان هو بيقودهم لشهوات وبيحقق فيهم شهوات وليس هدفه اخراج الناس من دينه، فهم؟ حتى وان كان افسد في الناس او افسد في دينهم او علما البلاد، لكن مش متربص بهم كما تركه كما تربص ايه الكافر. وحتى لو كان متربص هيبقى دايما في الحالات الحروب وحالات الموت دايما بتتعامل مع المفسدة الاقل والمفسدة الاعلى. شايف لو حال في مفسدة اقل زي ما العلماء قالوا، سؤال اللا شرع ولا اللا حكم ولا ملك اولى ام الملك الكافر؟ الجواب الملك الكافر، لانه لا ملك افسد من ايه من الملك الكافر، فهم؟ لان لا ملك معناه انه يقتل كل من شاء من شاء ويحدث فساد عظيم جدا، ما تقدرش انت تحكم حد، وكل واحد يرى في نفسه قوه تقع على الاخرين ولو في حاره ولو في خرم ولو في محل او في بيت، لكن لما يكون في ملك فالملك ايه بيمنع الفساد المنتشر وبيبقى فساده هو بس. ففساد الملك الكافر ده فساد عظيم، فهم؟ لكن اعظم منه فساد اللا ملك. افهم، مش بقول ملك المسلمين ولا ملك الكفار، بقول ملك اللا ملك وملك. فدايما في هذه المواقف يتعامل مع الفساد الاكبر والفساد، ودي مسألة حققها ابن تيمية وذكر فيها كلام وبين انه السلطان ربنا جعله في الارض لسببين، سبب الايمان والدين وده الاعلى، وسبب العدل ومنع الظلم اللي هو منع فساد الناس تظلم بعضها وتقتل بعضها. وانت عارف ان الانسان قد يتجرأ على دم وعرض غيره لولا الحج، مش بتكلم على التقي، بتكلم على العموم، العوام والطغاة، الشعوب كأمم بالملايين، ممكن جدا يهجم على زوجتك على بنتك على مالك على رقبتك صح، ده طالما وجد الامر ايه مفيهوش. اللي بيمنع في الغالب اللي بيمنع الناس انها تهجم على بعض سلطان، يقولك ايه هيقبضوا عليه هيعلموه هيحكموه مش عارف ايه ودي كده، فده اللي بيخلي الناس فوجود السلطان بيقلل الفساد، فاهم؟ اللي هو اكبر من فساد وجوده، لان وجوده بغير اسلام فساد، وجود السلطان من غير اسلام فساد عريض فساد كبير، لكن اكبر منه اللا سلطان اللا ملك اللا حكم. في الدفع كما قلت بيكون الحصيلة ان يحصل الانسان ولو القدر الحاصل ولو القدر الحاصل. فعند الدفع بيتعين الجهاد على جميع المسلمين في الارض التي اغار عليها العدو. فاذا عجز المسلمون عجز المسلم اذا عجز المرابطون لازم جميع الامة الدولة الشعب اللي في البلد، فاذا عزم الشعب والامة لازم افراد الامم المجاورة والبلدان المجاورة البلد المجاورة من بلاد المسلمين، فهم؟ حيث انه مثلا العراق جنبها الاردن جنبها سوريا، فيلزم المسلمين في الاردن وسوريا اذا عجز لقلتهم او لعدم تمكنهم من دفع عدوهم لازم المسلمون في ارض العراق. طيب بينشأ هنا بقى لو موطن السؤال اللي انتوا كلكم بتسألوا فيه. هنقول مثلا ان احنا مش جيرانهم او جيرانهم، انا في سوريا مثلا او في الاردن، هل يلزمني ان انا كلزوم شرع يترتب عليه اسم وتخلف؟ كلام العلماء في المباحث دي متعلق بان الامام هو الذي يتولى دفع المسلمين، الامام هو الذي يتولى، لكن احنا في حكومات وبلدان بتتولى منع المسلمين لا تتولى دفعهم. فصرت انت دلوقتي ما بين امرين، بانك تتعدى على سلطان بيحكمك بيتربص بيك ان سلكت مسلك معين، وبين انك انت يدفعك الامام للخروج لمعاونه مثلا في الاردن او في سوريا لمعاونه المسلمين في البلد المجاوره التي اغار عليها العدو وعجز اهلها ان يدفعوا العدو. فبيت انت بين امرين، امر الحال القائم دلوقتي اللي هو ده سؤالكم، انا اتروح اكتب اسمي في نقابه المحامين ولا الصحفيين ولا مثلا اي حاجه مع رسول الله. السؤال دلوقتي هل الامام دفع الناس؟ اولا مفيش امام، لكن هنفترض ان السلطان اللي موجود ده هيتولى وظيفه الامام وهيتصرف شرعا او يجوز له، ولو تصرف من منطقة السلطان بالشرع يبقى احسن، فاهم؟ حتى لو همش الامام، لان اي عصبه ممكنه لها ان تتصرف تصرف الائمه وان لم تاخذ حكم الائمه، فاهمين يا اخوان؟ يقيم الحدود، فاهم؟ واجمع الزكوات ويجيش الجيوش، فاهم؟ وينظمه ويتامروا على الناس. ده ممكن العصبه المؤمنه وتبقى مش امام، يبقاش لها حكم الامامه، بحيث ان انت تقول دي ارض الامامه التي ينبغي ان يهاجر اليها، فاهم؟ ليس شرطا. زي الشيشان مثلا لما كانوا في وقت من الاوقات، فاهم، تامروا على الناس واعلنوا في الناس الشريعه واقاموا الحدود ولو لايام، لكن هم من خلال عصبتهم قبل ان يغير عليهم اعداء وزي غيرهم. فاذا وقع مثل ذلك وامر اولي العصبه والعصبه الممكنه في ارض، وامر امامهم امام العصبه او امير العصبه بتجيش الجيوش وامر بالشرع، يلزم الطاعه، يلزم الطاعه. لكن احنا في حال في امرين غايبين عننا. الحال الاول، اول امر فيهم اننا امام امراء من ايا كان نوعهم، فهم لا يامرون بالاسلام بل يامرون بضده، بحيث يمنعك، فهم، وبحيث ان انت لو جمعت عصبه، فاحنا هو مثلا كم 100 قاعدينهم، وقلنا احنا ايه نخرج، هنقابل ايه اول ما نفكر في ذلك؟ ايه اللي هنقابله؟ مش هنقابل بقى جبل، او هنقابل العربيه، او هنقابل مش عارف مثلا نهر من شرف نعد، لا، ده احنا هنقابل سلطان يمنعنا، صح؟ وهيقولك ان ايه قانون البلد او نظام البلد او الوضع او مش عارف كذا او النظام او ايا كان بقى، المهم هو ايه حيام. ولو انا تصرفت بعضنا ببعض واصرينا باعتبار اننا جمع شعورا بالقوه، هيبقى ايه هيقتلنا، فاهم؟ هيقتلنا. فيبقى احنا هنا تصرفنا بما افسد فينا، لا نحن نصرنا انفسنا ولا نصرنا غيرنا. فيجي واحد يقول لي طب خلاص ليه احنا نبقى مثلا 100 200 500 قاعدين هو كم 100 في المسجد؟ لا، نتصرف افرادا، نتصرف افرادا. انا نفسي لا اتكلم على حالات استثنائيه ليس لها حكم، انا اتكلم على احكام تلزم الجميع. يعني ما يجيش واحد يقول لي ده فلان من ورا الناس من غير ما حد يشوفه مش عارف ايه، هل ده التكليف الذي يلزم عموم المسلمين؟ ها؟ لا، مش ده، ده مش تكليف يلزم عموم المسلمين، بمعنى انه قد يتيسر لواحد من الناس ان يتصرف بطريقه معينه يرى هو من نفسه ان فيها شرع، او يتيسر له ان يذهب ذهابا قد يكون من باب النافله حتى اقل ما فيه، فهم؟ لو بضوابط، ودي لها ترتيب حقوله في اخر الكلام. لكن هذا ليس هو الحكم الذي تلزم به الناس وتعلنوا عن الناس وتقول ايها المسلمون انتم الان مطالبون ان تخرجوا، انتم ليه منافقين وليه كسالى وليه بناء، فهم؟ لا، بغض النظر بقى جبناء او مش بتكلم على القلوب، انا بتكلم على الاحكام مش على القلوب. ممكن جدا نفتح باب الجهاد الشرعي المنضبط وكلنا نعيط ونصوت ونقول مراتي وابني واخد بالك وبنتي مش عارف ايه ومراتي مش تلاقي تاكل، يعني الجبن والنفاق يظهر. لكن انا مش بتكلم دلوقتي على هذه الامور، اسال الله ان يعافينا واياكم من نفاق القلوب. انا بتكلم عن الاحكام اللي الانسان يعني زي ما تقول هو ما يدين به، ونسال ان يكون الحق والهدى، ونسال ان يهدينا لما يحب ويرضى، لان الهدايه بيد الله وحده، وان يهديك الله للقول الحق والقول الصف، هذا لا يملكه الا الله، مهما كان في قراءه بحث علم تعلم مشهوره، لكن في النهايه هو الهدى هدى الله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فاول ما هتبادر ايه سلطان يمنعك، يبقى انتفت الايه المساله اللي بيتم بيها تحقيق الواجب الشرعي، اللي هو انه يلزمنا لنصرف الارض الاخرى، لان احنا فاهم منعنا. الامر الثاني هو انك انت هتجد نفسك، دي نقطه ثانيه في الواقع بقى اللي احنا فيه، ان الذهاب الى هناك ليس ذهابا فيما يتحقق به المقتضى الشرعي، بمعنى ان طول ما في نظام هناك وفي بقى في فولات، كل ضربة تتحقق منك بيحسب فوزها لصالح البعثيين. اعتقد ان في عصبة مؤمنة تفشل او فرق من هنا وهناك وكونت قوة مخلصة ودفعت العدنكة في العدو. الانكاء في العدو شرعي، الانكاء في العدو ده شرعي، فهم؟ فلما نروح بنية الانكاء في العدو ده شرعي، فهم؟ لكن المهم ان النكاة في العدو دي هل هتبقى لصالح عموم المسلمين اللي هم الشعب ام لصالح حكم؟ النكاية هتبقى لصالح حكم، فهم؟ وده محظور اخر. هذا محظور ايه؟ اخر. طبعا المحظور ده نقش العلماء وقالوا انه لو كان نصرة عصبة، فهم؟ اقل فسادا على عصبة اخرى اكثر فسادا فهذا يجوز، بعضهم جوزوا والبعض الاخر قال لا. المجوزون استدلوا بقول الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، من آية الروم: غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. فقال أنهم ثم نصرة الروم النصارى الكفار على الوثنيين اللي هم أشد كفرا وفسادا نصر لله. وبالتالي لو أنت نصرت عصبة أقرب للدين أو أقرب للمسلك الحق أو أقرب 10% 5% عندها على على عصبة فسادها أعظم وأكبر، ها؟ فيبقى إيه؟ لكن هنا في إشكال. الواحد الحقيقة وإن كان بيرى إن نار البعثيين على العموم مش على الخصوص من وأنا جالية الأمريكان، ذلك باعتبار إن الأمريكان في الواقع الحديث بيسير تحت ظل هدف اساسي اعلنوه من وقت اسقاط الخلافه وهو ادمر الاسلام ابيد واهل، فهم؟ لكن ايضا الحكام في البقعه العربيه عموما حكام علمانيين وهم اعوان لهؤلاء في الغالب، فهم؟ او بيتصرفوا بطريقه تخدم مصالح هؤلاء قبل غيرهم. انا بعتبر صدام هيئ البلاد لامريكا لغايه ما خلاها خرابه والناس تعبانين ومفيش اسلحه ومفيش حاسس انه لما يجوا يبقى الناس هم اللي بيدفعوا الثمن، الناس هم اللي بيموتوا بيدفعوا الثمن لاجسادهم العاريه زي فلسطين، فاهم؟ ايه اللي بيدفع الثمن؟ ناس باجسادها العاريه. لكن لا علينا، ندخل في تفاصيل وموضوعات وجهات نظر الناس يعني ما نقدرش نكذب بيها على وجه معين. لكن في النهايه يا اخوان، في النهايه هنجد نفسنا انه لما نيجي نطبق الكلام ده على الوجه الشرعي، يقول واحد يقول لي دلوقتي واحد منكم يقول لي طيب انت بتقول ان احنا لو اردنا ان نخرج من باب نصرة المسلمين الذين لا يستطيعون الدفع على ارضهم وبلادهم اعراض المسلمين، هنقابل ايه؟ السلطات بالمنع. طب ايه رايك اذا كان هم في نقابة كذا او كذا او في لجنة كذا او شعبية فاتحين باب الايه؟ التطوع، فاتحين باب التطوع، فهم؟ وعاملين استمارات، املى الاستماره وبياناتك وبتاع عشان خاطر ايه؟ يشوفوا هيسفروك امتى والكلام ده كله. طبعا الكلام ده لما انت تقوله لي احس ان وعيك قليل، واحس ان انت انسان مغفل الى حد بعيد، مغفل غفله عن واقعك. هذه الهيئات التي تعمل ليست هيئات رسميه، وليست هي جهات السلطات، وليست هي امر السلطات، فهم؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، ان التجربه علمت، ان الهيئات غير الرسميه، فهم؟ يعني عندنا مثلا في نقابه الاطباء او عند غيرنا في نقابات اخرى، كان في سبعه في 76 و77 كان مفتوح ابواب التطوع الى ابعد حد تتخيله للسفر لافغانستان، فهم؟ وجمع تبرعات في كل الجمعيات ومن اكثرها الجمعيه الشرعيه، فهم؟ وبعدين الجمعية الشرعية جمعت حوالي 8 مليون على ما اذكر او 88 مش مهم الرقم، وجمدت حتى وقتنا هذا هذه الاموال مجمدة التي جمعت من اجل التبرعات لصالح افغانستان. والناس اللي سافرت كل واحد منهم كان بيرجع كان بيعتبر ان هو مجرم حرب، مجرم حرب، فهم؟ وانت لا ضرورك لو واحد لو قبضوا عليك ولك سافرت افغانستان عشان نفسك ايه بتمع نفسك وتقول لهم والله انا اللي شفتها ولا اعرفها ولا اعرف فيها حتى منين ولا اعرف حتى هي الخريطه فيه، هروبا مما يتوعد لمن ايه وقع في ذلك. فيبقى مثل هذه الاشياء لا تعد لا تعد لا تعد منع للمنع الاول، بحيث ان انت تقول المنع الاول من هو مواجهة السلطان او ان السلطان سيمنع دي مش موجودة، وبالتالي يبقى ايه فقدنا ان ولاية الامام او امارته. بقيت مسألة لو تخلف الامام عن القيام بمقتضى المصلحة الشرعية والامارة الشرعية، هل المسلمون اذا وجدوا سبيل ان يقوم بمقتضى الامامة الشرعية والامارة الشرعية يفعلوا؟ الجواب نعم ما لم يترتب على ذلك فساد. الجواب نعم ما لم يترتب على ذلك فساد. بمعنى لو فرضنا ان الحكومة مش هتمنعنا والحكومة مش هتتربص بنا والحكومة مش هتقف ضدنا اذا اردنا ان احنا نفعل ذلك، مثلا زي كلام كل علم يعني، فهل يجوز ان احنا نعمل من غير امارة ومن غير توجيه امراء؟ الجواب يجوز اذا تخلف الامراء عن المقتضى الشرعي وتمكن المسلمين منه بشرط الا يقع بذلك فساد. فساد يعني ايه؟ فساد مناوشة السلطان مناوشة مع الامراء، فساد ان الامراء يتربصوا بغيرنا نتيجة لفعلنا احنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابو بصير مساعر حرب لو كان معه رجال، مساعر حرب لو كان معه رجال. فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم لا منع ولا اقرار، لمنع ولا اقرار، مع الاشارة الى انه كان يمكن ان يترتب من صنيعه الفردي الذي خارج مقتضى الامام ايه كان يمكن ان يترتب عليه ايه فساد عظيم، فساد عظيم. اما بين النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي لم يشهد عليه بالفساد ولم يؤيده لانه تصرف خارج ايه خارج مقتضى الامام، فهم خارج عن الامام، لكنه ايضا اشار الى ان مثل هذا لو ابيح لكان ممكن ان يترتب عليه قدر من الفساد، قدر من الفساد، بحيث انك تجد نفسك انك ادخلت عن نفسك وافسدت في نفسك زي ما جربوا الناس وعملوا في السنوات السبعينات والثمانينات بلغات معينة وبمعاني معينة ظنا منهم اذا ممكن تحقق منه مصالح مع مواجهة السلطان ترتب عليه تقييد شديد للإسلام والمسلمين، وترتب عليه دلوقتي إن إحنا تحت وطن السلطان أضعف من كنا تحت صواريخ الأمريكان. فس إن أنت إيه بعت لك ورقة تعالى وترش هناك يعني تعمل معك كأنك فرط جرب ويراد وإنت أو مش عارف إيه وتعمل وإنت هلا وتعرف إيه وعم فيك إلى آخر، مما جر علينا شدة وطأة الإيه السلطان. بقيت نقطة أخيرة، طب الواحد لوحده بقى، يعني انا ما انصحش حد يكتب اسمه في النقابات وطوعات بتاعت النقابات، لان هذه الاسماء كشوفات بتروح عامل الدولة واخد بالك وبعد منها بايه بيعملوا منها شغل. انا ما انصحش، ده نصيحة عامة، انت مش نصيحتك جدا او نصيحة خبرة تعامل اكتر من 25 سنة معه. الامر الثالث بقى، اذا واحد قال انا اقدر اروح لوحدي ومحدش يأذيني وبعيد عن ده وبعيد عن ده وبعيد عن ده، الجواب الجهاد شريعة ماضية ومن اعظم ما يقرب العبد الى ربه، والجهاد هو اعظم ما يخرج النفاق من القلوب، والجهاد هو سبيل العزة والثبات على الحق، فهم؟ لكن لابد ان تراعي الا تضع نفسك في موضع الفتنة فتفتن قبل ان تجاهد. نمرة اثنين، يعني واحد يقول لي انا اسافر افغانستان، عايز اسافر الشيشان وبعدين يشكوا على الحدود وبعدين يعذبوه ويقعد يتكلم على كل اللي يودوه وكل اللي يعرفهم وبعدين يبقى إيه الله اعلم يثبت ولا ما يثبتش، يبقى ايه؟ وهذه امور حصلت مع اناس كثر، فاهم؟ لكن ده مش تخريب والعياذ بالله، مش تخريب ولا تخذيب، انما ان لا يعرض نفسه لفتنه، هذه الفتنه تكون اشد عليه من ان يتحقق مقام الجهاد. اربعة، ان لا يكلف الا نفسه، يعني انت تيجي تقول انا هسافر وبعدين يحصل معك اي موقف تلاقي نفسك جبت 20-30 واحد فاهم اللي كلمك واللي حلم معاك واللي سوى معاك واللي قرب منك واللي مش عارف ايه واللي كلمت في الموضوع واللي سمعك وسكت واللي فاهم، يبقى انت حببت في المسلمين فاهم. فلازم نعرف يا اخوان انه لا دي بقى نقطة اخيرة، لا يفتح هذا المقام ولا يوجد هذا المجال الا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا ذلك، هو ده، نسأل ان يرزقنا ذلك، هو الامر الذي يتحقق فيه ذلك، هو الامر الذي يتحقق فيه ذلك. لكن اي انسان يجد لنفسه سبيل شرعي منضبط يتحقق به مصالح شرعية فهم؟ يتحقق به مصالح شرعية لا يتخلف. لكن القيود دي قيود شديدة، لو انت استعرضت كلاما من الاول هتعرف ان الكلام ده مش المتروك لهواك، تقول انا شايف وهروح وهجرب وانا اصلا عايز اموت في سبيل الله وانا عايز مش هينفع اقعد كده. الجهاد ليس معناه ان تنتحر، والجهاد مش معناه ان انت تبحث عن حاجة تموتك انك تموت وخلاص، انما الجهاد ان تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مش ان تقاتل لتعرض جسدك للموت حيث انك انت تموت وخلاص. يا رب الاقي دبابة اول ما اروح فاهم تديني طلقة اتفرتك سمع، لا هو انا جهاد حد فيه عندي نية، ولا يا رب استعملني في طاعتك انصر بي دينك واعلي لي كلمتك فاهم ولا ايه. فاسأل الله عز وجل ان يجعل لي ولكم في هذا نفع، وارجو على الله ان الكلام ده هو يكون سبب ان انتوا ما تقعدوش كل شوية يقول والله انا يعني اسأل الله ان يجعلني صادق فيما اقصد فيه النصح للنفس والمسلمين، وارجو على الله عز وجل ان الناس تفهم الكلام ده بانصاف ما تفهمش منه اي معنى اخر. سيد طنطاوي شيخ الازهر قال اللي عايز يجاهد يجاهد، اللي عايز يجاهد يجاهد والباب مفتوح، اللي عايز يروح نصر العلاقة يأثر كده فاهم. كانوا بيفتوا في افغانستان بدهم ارهابيين ولاد ولاد، وفي الشيشان ارهابيين ولاد 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 ولاد، دلوقتي مع البعثيين اللي عايز يجاهد يجاهد. فده حاجات ملهاش تركيب شرعي. لكن حتى على الاقل لو حد كلمك وقال لك انت ليه كده قول له قول له ايه شيخ الازهر افتى بانه ايه جماعه يعني كاملة، والفتوى اذاعوها في الاذاعات والاذاعات الاجنبيه ونشروها في الجرايد فاهم. الشيخ الازهر قال ايه، قال ان عايز يجاهد يجاهد، واللي عايز يروح نصر الشعب العراق يروح نصر. ده كلام انا مش مقتنع بالكلام ده على الاجمال بناء على التفصيل اللي ذكرته ليك فاهم. وعارف ان الكلام ده هو عباره عن خبيث في الفرن بيتعمل وقت اللزوم فاهم، زي كحف العيد كده. لكن ايا كان الامر تبقى فاهم ان دي مساله لو انك تريد اصابه الحق وعملا صالحا تتقرب به الى الله لابد ان تعلم ان العمل الصالح لابد فيه من امرين. الاول ايه؟ الضبط الشرعي وموافقة الشرع بدقة فهم؟ لألا يرد عليك عملك. والثاني الإخلاص لله فهم؟ الإخلاص لله. وفي الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الثاني يقول الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهمين يا أخوان؟ فتنبه لهذا، تنبه لهذا الأمر. لكن القلب مكلوم والإنسان مضغاض، وادع الله عز وجل. نصيحتي لنفسي وإياك قل اللهم إنا نسألك سبيلا نجاهد فيه في سبيلك لرفع كلمتك وننال به شهادة ترضى بها عنا. ادع الله عز وجل لأن الله هو الذي يخطف الشهداء مش الموتى. فإن كنت صادق ومن الله عليك ترزقك سبيل من حيث لا تحدث مفيش، يبقى المسألة مش بالهوى ولا بالإصرار ولا بأنك أنت نفسك تموت من كتر غيظك ومن كتر ما أنت متألم فهم؟ ونسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكافرين في نحورهم، نسأل الله أن يرد كيد الكافرين في نحورهم. لكن رب نفسك من الآن، الله أعلم غدا سيكون ماذا، والله أعلم هل سيأتي الدور علينا ولا لا. نسأل الله أن يعافينا وأن يؤمننا في أوطاننا، ونسأل الله أن يحفظ هذا البلد سائر بلاد المسلمين بما يحفظ به عباده المسلمين، نسأل الله ذلك. أكمل موضوع الدرس بعدما عرفنا ما يتعلق بمناط الحكم ومناط الانتفاع، فصل في بيان خطورة التكفير والغلو فيه. فصل في بيان خطورة التكفير والغلو فيه، يعني الخوض في التكفير والغلو في التكفير من مواطن الخطر في الإسلام ومن مواطن الخطر في التكليف، بحيث ينبغي للمسلم أن تنضبط عنده مسألة التكفير انضباط لعله يكون سبب، انضباط لعله يكون سبب لماذا؟ لعله يكون سبب لفهم هذه المسألة وضبط حدودها التكليفية عنده. نحن بنرى أن من الناس من يغالي في أمر التكفير، ومنهم من يمتنع عنه تماما، وكلا الطرفين أو كلا الفريقين مذهبه باطل ومسلكه باطل. باطل مش خطأ أو غير منضبط، باطل، لأن الغلو يرضي للإنسان إلى موارد سوء، والامتناع كذلك. يقول: هل أفهم من الكلام السابق، بعد طبعا كلام على المنصف ونصف انتفاع، هل أفهم من الكلام السابق أنني أحدد بما أرى، أحدد بما أرى يعني برأيي بهوايا، نوع الشخص الذي أتعامل معه من كونه مسلما أو كافرا؟ سؤال ده أغنى؟ طيب يعني ماذا، بس أنا مش حقران، بس عشان أربط الكلام بعض وبعض. أنني أحدد بما أرى نوع الشخص الذي يتعامل معه من كوني مسلما أو كافرا، أصليا أو مرتدا أو غير ذلك، من كوني مستور الحال أو فاسقا. طبعا قرأنا وعرفنا في ما يتعلق بأن إيه، بأن الكفر والفسق هي أحكام إيه شرعية، ليست للإنسان أن يتجرأ عليها بغير ضابط، لا من جهة الامتناع ولا من جهة إيه الغلو والتجرؤ، فاهم؟ وبالتالي لابد أن ينضبط مع هذا ويعلم. فبيقول آخر الجواب: وقال أيضا: وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا وكافرا وعدلا وفاسقا هو من مسائل المسائل الشرعية، هو مسائل الشرع لا من المسائل العقلية. فكيف يكون من خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كافرا، ومن خالف ما ادعى غيره أنه معلوم بعقله كافرا؟ وهل يكفر أحد بالخطأ من مسائل الحساب والطب ودقيق الكلام؟ هل يكفر أحد بذلك باعتبار أنه لو كان التكفير متعلق بمخالفة عقلية لقالوا إيه؟ لقالوا مثل ذلك، لقالوا إن كل من خالف مقتضى ما يلزم عقلا لكان كافرا. ده من باب التجديد على أن أمر الكفر والإيمان وأمر التكفير والتفسيق والتبديع إنما هو من مسائل الشر التي ينبغي أن يتنبه إليها العقل. السؤال اللي بعده 71: هل معنى هذا التكفير، هل معنى هذا أن التكفير أمر عظيم وبالتالي فمن السلامة تركه والبعد عنه أم ماذا؟ يعني إذا كنا عارفين أنه خطر، طيب خلاص يبعد عنه خالص. لا شك أن التكفير أمر عظيم، والإفراط في التكفير غلو يشابه غلو الخوارج، يشابه غلو الخوارج، بحيث يجعل من ليس بكافر كافرا، وكذلك التفريط فيه والامتناع عنه أمر خطير يعطل كثيرا من أمور الدين، كما وقع في ذلك المرجئة، كما وقع في ذلك المرجئة. وقد شدد العلماء في أمر التكفير، وقال ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة. وطبعا يا أخوان كثير منكم يعني أظن كده أو مش متذكر، لكن أعرف أن كثير منكم حتى أو قليل منكم تابع معايا مبحث ضوابط التكفير على مدار 32 درس في شرح الطحاوية، ويعني بفضل رب العالمين تناولت في كل المسائل المتعلقة به بالضوابط، وأيضا تكلمت في مسألة ما يتعلق بالغلو فيه والامتناع عنه، واتكلمت على مسألة الحجة، واتكلمنا على شروط التكفير وموانع التكفير بنوع من التفصيل، وده مهم جدا بالنسبة للمهتمين بدراسة مسائل الكفر والإيمان، وبالنسبة اللي بيقعوا في مجادلة فيما يتعلق بهذا، سواء مع من أصيبوا بلوثة الخوارج أو من تحطموا بتحطيم المرجئة أو تحطموا بتحطيم المرجئة. فبيقول رحمه الله كما كإجمال إنه ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ أو غلط حتى تقام عليه الحج وتبين له المحج أو تبين له المحج. ومن ثبت إسلامه بيقين، احفظ الكلام ده، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشك، بل لا يقوم إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشك. ويقول أيضا ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل مقام، لأن ده كله موجود في التكفير بالتفصيل. لكن العبارة دي مهمة جدا، الجزئية دي من أهم ما يتعلق بأمر التكفير. يقول أيضا لا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا، ركز في الكلام كده، بص في الكتاب وركز وشرحه، في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار، كما أخذ سائر الأحكام الشرعية، فتارة يدرك بيقين وتارة يدرك بظن غالب وتارة يتردد فيه أو يتردد فيه. فالتوقف عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. عبارة مهمة جدا، يريد تحفظها. الحكم بالتكفير هو أحد الأحكام الفقهية، واحد من الأحكام الفقهية، كالحكم بطهارة الماء ونجاسة الأعيان النجسة وغير ذلك من الأحكام التي هي في مسائل الأحكام. طيب أي مسألة حكمية، ركز معايا لو سمحت، الحرم نايمكم خالص عايزين تناموا، لازم أنا عايزك يعني ركز معايا، لأن الآن إحنا ندرك إن إحنا بنقول دروس وندرك نجلس مع بعض وندرك نبين هذه المسألة، ده أعلم الغد في إيه. فقبل أن يفوتك ذلك تشكر نعمة الله فيه، حافظ عليه واغتنم، اغتنم وجود مجلس تستطيع أن تتعلم منه مسألة. وأنا بجاهد نفسي والله يا إخوان إن كل درس ما يضيعش في وقت، وإن الواحد يلاحق مع نفسه من باب إن يكون سبب نفع المسلمين، سواء أمور تربوية أو عقدية أو أمور ترتبط بما يلزم المسلم في واقعه كتصور عقدي ومسلك عملي، بقدر الإمكان سواء في الخطب أو الدروس بلاحق، وبحاول بقدر الإمكان إن يكون كل درس له قيمته معاكم واحتياجه احتياجنا له. لكن أنا بلاحظ إن أنتوا عندكم زهد وعندكم كسل وعندكم عدم اكتراث واهتمام، بل ينبغي ان كل ما تعظم الفتن كل ما تاكل في دينك اكل وتعظم عليه وتعض عليه بالنواجذ، لان الازمان فتن وانت محتاج كل كلمه تتعلمها. فالراجع يا اخوان يعني انه الفتن تؤثر فيكم وتؤذكم للخير، تؤذكم للخير اذى، ما تفكرش بالتبلد وتصيبك كده بانك انت مستني حاطط رقبتك على الحجر مستني الجلاد يجيب السيف ويقطعك، بل بالعكس ينبغي انك انت تبادر ذلك بتوبه. شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بادروا بادروا ايه؟ بالاعمال فتنا، شقيت عليهم حديث ابي هريره عند مسلم مش كده؟ وفي فبادروا بالاعمال ستا. فيا اخوان الكلام ده كله محتاجين احنا يعني نبادر، والبادر بعمل مصارعه قبل التلبس بالفتنه والتهبط فيها. الواحد مش عارف، الواحد بيجي الوقت يقول يا رب الواحد دايما يلاقي فرصه انه يصلي ويتوضا، ويلاقي فرصه انه يتطهر، وفرصه انه يسجد لك، وفرصه انه يحافظ على دينه لحد ما يموت. الفرص الحروب والغارات والموت والقتل بتخلي الانسان يفتن، فلازم تبقى دايما حريص ومتمسك وانت ما تعرفش بكره في ايه. يقعد يقول الكلام اهو، الوضع اهو، والاحوال اهي، فتن خطيره. وان احنا دي فتن قليلة اللي بيأتي بعدها اشد، لان الفتن ركز بعضها بعض، بدليل الفتن فتن الدجال مثلا التي لم تحدث بعد، او فتن يأجوج ومأجوج التي لم تحدث بعد، اشد مما نراه، مع ان ما نراه شديد نسأل الله العافية. الذي يحولنا في الشمس تعتصم بحبل الله يكون فيه كده جد ومتابعة ومثابرة ومتابعة. ما ديش الدرس، انا مش باجي الدرس والله من باب ان نقعد درس كده وعمل خير وجلسة طيبة، لا، من باب المجاهدة، من باب المجاهدة. حتى الواحد لما يمرض ولا بيحصل له ظرف يبقى عمال يلصم في نفسه عشان ما يتخلفش او يعتذر عن الدرس، لانه حاسس ان هي عامل زي الجولات والصولات، زي ما يكون في خندق ورماك، مش نافلة علم ولا نعمل بذل الخير الزائد ابدا، ضرورات اخوان ضرورات. فبيقول ان الاحكام، احكام الكفر شأنها شأن الاحكام، كشأن حكم مثلا طهارة المياه او نجاسة العين النجسة او غير ذلك مما يستلزم حكم. انت لما تيجي في اي مسألة، لو انا وريتك حاجة معينة وقلت لك ايه ما الحكم فيها بي، ما الحكم، هل هذه حلال ام حرام، هل هذه طاهرة ام نجس. يعني قلت لك شوية مية، قلت لك الماء ده ايه حكمه، هيبقى انت واحد من ثلاثة، اما هتجزم لطهارته يقينا، واما يغلب على ظنك طهارته، فاهم، لانه في بعض العوارض مش بخليك متيقن، وان كنت يغلب على ظنك لان اكثر الامور او اكثر الدلالات طهارته، يا اما ايه هتشك، يا اما هتشك. كذلك في العين النجس، يا اما هتتيقن من نجاسته، يا اما هيغلب على ظنك نجاسته، يا اما هتشك تتردد. ادي معنى الاحكام كده، اي حكم شرعي الموقف منه واحد من ثلاث، اما جزم، واما غلبة ظن، واما تردد، واما تردد، فهم ولا لا. فانت لو قلت لك حاجة شمتها ما هيش ريحة البول ولا هيش ريحة الماء العادي، هتتردد صح ولا لا. لكن لما اجيب لك ماء تجد فيه كل اوصاف الماء، لكن تحس ان له طعم معين متغير بسيط، شيء بسيط، لكن كل اوصاف الماء موجودة، والطعم ده قريب من مثلا ماء الابار او قريب من ماء، فهتقول لا ده طاهر، انا مش حاسس بحاجة تخليني. يا اما ماء من الصنبور لا لون له ولا طعم ولا ريحة وكل علامات الطهارة بينة، هتجزم بانه طاهر، فاهم. ده مثال. كذلك الحكم على معين بالكفر، لا ينبغي ان يقال ان الحكم على المعين بالكفر ينبغي ان يدرك بيقين في كل حال، لا، برضه نفس الحكاية، يا اما هيبقى مدرك بيقين، يا اما بغالب ظن، يا اما تتردد فيه. وده طبعا بحسب مقتضيات الكفر وشروطه واندفاء موانعه. ونفس الامر المكفر، فهم، نفس الامر الايه المكفر، اللي بيقبل الاحتمال غير اللي بيقبلش الاحتمال، واللي بيقبل التأويل غير الذي لا يقبل التأويل، والذي مجمع عليه ومنصوص عليه نصا بينا ومناط بين غير الايه الذي هو اقل من ذلك من المكفرات. وبالتالي لما اقول لك واحد عمل كذا 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 وحاله كذا كذا، هتقول لي ده كافر يقينا بالشرع يعني. واحد تاني تقول لي لا كده هو للكفر اقرب، وهو كده يكفر لانه حتى الامر الفلاني ده مش محتمل في حقه. والتالت تقول لي والله انا متردد فيه لانه ده ممكن يكون متأول، ممكن يكون جاهل، فما لازم كذا. ففي جميع الاحوال هيكون الامر واحد من ثلاث، وبالتالي لا يصح انك تجعله واحد من واحد، فاهم. ما ينفعش الشرع تقول ايه واحد من واحد، لكنه واحد من ثلاث. وعشان كده اشترطوا بلا خلاف من اقامة الحجة، فاهم، لكي تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. طب انا لما اعرف ان الكفر شأنه شأن الاحكام، يبقى ده معناه ايه؟ معناه انه لا يصح ان اتجرأ عليه حتى اعرف الضوابط التي يترتب عليها الحكم. زي ما اجيب لك مية وانت ما تعرفش حاجة عن احكام المياه، لو انت ما تعرفش حاجة عن احكام المياه ابدا، اقول لك المية دي حكمها ايه، اول شيء تعمله تقول لي انما لا اعرف احكام المياه، يلزمني تعلم احكام المياه حتى استطيع ان احكم على هذه المياه. وان كان المياه دي ليها حكم ولا ملهاش؟ ليها حكم صح ولا لا؟ ليها حكم، فهم؟ عشان كده ممكن جدا يختلف في حكم واحد عند ناس ترى انه كافر مثلا، ليه؟ بناء على كما قلت غلبة الظن ورؤية البعض لتحقق الضوابط والشروط التي يترتب عليها، والبعض لم يرى هذه الشروط والضوابط فامتنع، لأنهم مؤمنين أن الأحكام أن ده حقنه جنس من واحد من جنس الأحكام، فهم؟ واحد من جنس الأحكام. طيب فبفترض أن أنا بقى نوع من نوع كده اللي كل ما أشوف حاجة كده أكفر بيها، فبيقول اليقين يقين وغلبة الظن بيلحق به، اليقين يقين وغلبة الظن تلحق باليقين، ما دام ظن غالب يبقى قريب منه، وإن كان في فروق بينهم عند تعارض. طيب والتردد ايه حكمه عندما تتردد؟ ما اقول لك المية دي وتلاقي نفسك متردد، عارف تثبت نجاستها ولا طهرتها، ثم تقول نجسة يبقى متجرد صح، تقول طاهرة يبقى متجرد، يبقى انت بتحكم بالهوى، ما تعمل ايه؟ تقول لا، لحد ما يظهر فيها ما يميلها الى احد الطرفين يبقى لازم اقف. طب ولو سرعت وتجرأت تبقى جاهز، لانه المتردد المتسرع في الكفر جاهل، فهم؟ والمبادرة الى التكفير انما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل، ولذلك الخوارج هم اشهر ناس في التكفير، وكانوا معلومين بانهم ايه يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيه، فدي اشارة الى ايه؟ جهلهم. انا لما اكون حافظ النصوص ومش عارف لها معنى يبقى ده جهل ولا علم؟ يسمع لي السورة من القرآن ها اكرها عليك لا اتلعثم ومش فاهم منها كلمة يبقى ده جهل ولا علم؟ جهل، فاهم ولا لا؟ يعني افهم دي. وبالتالي عندما تتجرأ وتسارع في التكفير فده عنوان جهل، لأن العالم أو أهل العلم أو طالب العلم أو المنضبط علميا لا يمتنع ولا يسارع ولا يتجرأ، لأن امتناعه تعطيل للشرع وتجرؤه جهل وهوى، وده شأن التكفير. طبعا إذا كان في المية والأعيان النجسة والأحكام على المسائل الأمر خطير، فكيف في مسائل الكفر؟ فلو قلت على مية نجسة أنها طاهرة وتوضيت بيها حصل مصيبة، لكن هذه المصيبة هذه المفسدة كيف تقارن أو كم تساوي بمقارنة أنك تقول على واحد كافر ها برضو بالمصارعة أو بالخطأ أو بالجهل أو بالتجرؤ كما تجرأت على حكم المية؟ طبعا أنت تجرأت على حكم المية وقلت المية دي طهرة، وأنا رحت إيه بنيت أحكام، مش في أحكام بتتربى على الحكم، في امور بتترتب عليه، فانا رحت متوضي بالماء دي او اغتسلت بيها من الجنابه، فزادت لي نجاسه وما رفعتش الطهاره ما رفعتش الحدث صح ولا لا؟ واختلف عبادتي ان انا تعبدتها بهذه الطهاره الباطله والنجاسه الحادثه، الميه دي نجسه وانت قلت لها طاهره، طب دي مفسده ولا لا؟ مفسده. وتقول ياه دي كارثه. طب ماشي، فهذه كيف تساوي بالمقارنة بكارثة انك انت كفرت واحد بالمصارعة وبالتجرؤ زي حكمك على المية؟ لابد تفهم ان الكارثة الثانية اعظم، لان الكارثة الثانية دي معناها انه سابين منه زوجته يحكم عليه بالردة، فهم؟ اذا مات لا يصلى عليه ولا يسرف بدافع المسلمين ولا يرث ولا يورث، فهم؟ ولا يدعى له. ينفعش لواحد مكتب تقول لي اوعى تدعيلوش، فهم ولا لا؟ لان الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو ان يدعو للايه؟ للمشركين، فهم ولا لا؟ فمصيبة يعني اذا المصيبة اللي حصلت من الماء النجسة اللي انت تجرأت على الحكم عليها لا تقارن بالايه؟ بالمقارنة بالمفسدة الحاصلة في التجرؤ على تكفير معين. عشان كده كانوا دايما يقولوا وشو ان كان بيستخدموها اهل الارجاء لكن هي كلمة حق، اذا كان المسلم وجها في امر تكفير يمنع تكفير وتسعة وتسعون وجها فقول كفره فيؤخذ بوجه عدم تكفير. يؤخذ يعني اقف معاه، اقف كفروش لحد ما نشوف بقيه المية. كلمة دي كلمة تعني التردد وانها تحذير من التكفير. المرجئه بيستخدموها عشان يقولك ايه؟ فيش حاجة اسمها تكفير، يسب الله، يسب الرسول، يبدل الشرائع، يفهم، يقضي بالكفر، يطعن في الاسلام، يشكك في الدين، ينكر الاخرة، ده علم الغيب، كله ليس بكفر. فهم؟ فهم؟ وفي فرق بان هو اثبات الكفر والتكفير. اثبات الكفر المرجئة تثبت الكفر، شيلوني كفر شيلوني كفر، لكن اللي يعمله ليس بكفر. سبحان الله، تتذكر المرجئة بيقولوا ان يسب الله ايمان، لا. فهم؟ فكونك ترى ان هذا الامر كفر ده سبب، وكون العامل له او المتلبس به كافر هذا ايه؟ الكلام ده متعلق بايه؟ الكلام هنا متعلق بايه؟ الناس اللي نامت، متعلق بالتكفير، متعلق بالحكم على من تلبس بما ثبت شرعا انه كفر. ويمكن في الاسئلة اللي في الاخر جاء في فصول كاملة في ما هو كفر، سواء من او حتى صور كثيرة مما هو كفر، سواء كان العقدي او العملي او القضي، عقدي او العقدي. وفي الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كفر رجل اخاه فقد باء بها احدهما. وفي الرواية الاخرى ايما امرئ قال لاخيه يا كافر، طبعا هنا قال لاخيه قال لاخيه، فهم؟ واذا كفر رجل اخاه، لان النصوص دي بيستخدمها المرجئه على انك انت ما تكفرش اليهود النصارى، ما تكفرش الكفار، فهم؟ ودول مش اخاه، انما هنا اذا كفر رجل اخاه ايما امرئ قال لاخيه، مش قال لواحد من الناس. والا لو كان ايما امرئ قال لرجل قال لواحد من الناس يا كافر، يبقى كده ها حتى العلماء راحوا والصحابة راحوا الدهية، انما هنا قال ايه؟ لأخيه، لانه ثبت له عقد الاسلام بيقين، ومن ثبت له عقد الاسلام بيقين لا يزول عنه بالشك. فهم؟ لا يزول عنه، لابد يكون يقين وزاحم يقين. فهم؟ لا، من قال اي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها احدهم، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يعني إن كان هذا الحكم صحيح بضوابطه يبقى أنت كده في السلامة، وإلا رجعت عليه لأنك أنت متجرئ. ودي نصوص تدل على أن المسارعة في الكفر والتجرؤ عليه منها خطر، موطن خطورة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه. يعني مفيش واحد هيرمي واحد بالكفر الا ارتدت عليه، ان لم يكن صاحبه كذلك، ان لم يكن صاحبه كذلك. الحديث له بيضبط المسألة حتى مع النصارى، حتى مع اليهود، حتى مع اي بلد في الدنيا. لو قلت عليه كافر هو في الشرع مش كافر، مش منضبط، يبقى انت في نقطة الخطورة. يبقى حتى التحذير متعلق بكل الدنيا، التحذير متعلق بكل الدنيا، فاهم؟ مما يلزم بايه؟ ها مما يلزم بالضبط كحكم شرعي، ما هو ده بيبين الخطورة. يبقى اذا انا مع التكفير اعمل ايه؟ اذا كنت انا مع النجاسة بقف، مع صحة الصلاة بطلانها بقف، لو واحد قال الصلاة دي بطلة ولا لا بقف، اللي نكون متأكد ومقول له دي بطلة، لأنه قلت له بطلة وهي مش بطلة يبقى أنا إيه أفسدت وتجرأت على النار. كان إذا كان ده
يكون الماء طاهر او الصلاة باطلة او البعد باطل او البعد صحيح او البعد فاسد او مشابه، فكيف بالكفر والايمان؟ عشان كده قال ان لم يكن صاحبه كذلك، يعني ترتد عليه ان لم يكن، فان كان صاحبه كذلك يبقى ايه؟ يبقى اصاب، يبقى في السلام، يبقى الخطورة التي يتوعد بها لا تلحق. قال ابن حجر في الشرح: وهذا يقتضي ان من قال لاخر انت فاسق او قال له انت كافر، فان كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور، فان كان كما قال، فان كان ليس كما قال، فان كان ليس كما قال، يعني كلام حكم مش صح، وان الشخص ده ليس مفاسق شرعا ولا كافر شرعا، هو المستحق للوصف المذكور، وانه اذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال. ان قصد نصحه او نصح غيره لبيان حال جاره، حاله جاز. وان قصد تعيينه، دي بقى قضية اخرى، يعني هل انا مطالب ان انا لما اشوف واحد يقول له كافر حتى لو هو شرعا كافر، فاهم؟ او ان انا احدث الناس عن كونه كافر، يعني في بس دي مسألتين، مسألة اثبات الحكم، ودي مسألة زي ما عرفنا اذا تجرأت عليها وسرعت فيها فانت في خطر. طيب تفترض بقى ان هو فعلا كافر شرعا ومسألة منضبطة في حقه. المسألة الثانية بقى، هل انا بقى معناه ان انا لما اشوفه اقول له ذاك كافر، او مثلا اخاطبه بانه كافر، او احدث الناس بانه كافر؟ قال اذا كان الامر على سبيل النصح: يا فلان هذا كفر وانت بذلك كفر، وتب الى الله عز وجل وارجع الى الاسلام، لان دينك هو الذي تملكه، وهذا الامر قد جاء في الشرع بما يقتضي كفرك، لانك تعلم ولانك كذا ولانك كذا، فايه؟ يبقى اذا هو قال له كافر، ده مش مكان الحكم، ده مكان القول على الكلام، بناء على ايه؟ بنية النصح والبيان والارشاد. اما اذا كان على سبيل التعيير والفضيحة فهذا لا يجوز. كذلك مع الناس، افترض ان هو مش هيكلم عليه، هو مش هيكلمه هو، ده هو هينصح غيره، زي ما تطلع المنبر وتبين ان ده كفر، ان لا تولوه ولا كذا، وبرأوا الى الله منه، فجماعة افراد. فان كان هذا للنصح ولصالح دين، للنصح ولصالح دين المتعلم، فهذا ايه؟ يجوز. فبيقول ان قصد نصحه او نصح غيره لبيان حاله جاز، وان قصد تعييره وشهرته لذلك ومحض اذاه عشان يطعم في عرضه ويعيره ويعيبه لم يجوز. خد بالك من الكلام ده، كلام جميل قوي، يبين كيف، وطبعا ده مش في الكفر بس، ايضا في التفسيق والتبديع. يعني مثلا فلان زاني، عشان تثبت على واحد حكم زاني خطيرة جدا، ولا انصحك اوعى تقول على حد زاني، لو شفته معاه واحدة ست طلع بيه وقعد ساعتين ونزل بيه، واخد بالك، ومكان مقفول عليه وأوضة، وسمعت صراخ وسمعت عربدة وسمعت مش عارف ايه ما يكون بين رجل وامرأته او بين رجل ومن يجامعه، اوعى تقول زاني، لان هذا يلزمك في الشرع ان تكون قاذف او ان تأتي بأربعة شهود. في الموضوع ده انا لاحظت ان الاخوة والاخوات يتجرأوا عليه. طبعا لما يجي الانسان يشهد على نفسه ده من باب التوبه ومن باب التعلم، يقول انا زنيت، هو عارف من نفسه، يعني بيتكلم على رمي الغير، اوعى تقول فلان زنى، وانا اقول لك تقول لي والله انا شفت وطلع وسمعت المراه بتفجر وتفحش وهو بيفحش معاها، وكانهم ياتي كل منهم الاخر، كل هذا لا يترتب عليه اثبات الزنا والرمي بالسيف. في كل الحاجات دي معناها بالنسبه لك عقلا تكون ايه؟ مقتضية، فهم؟ لا، لأنك مطالب شرعا بأربع شهداء، واللي ما فيش بأربع شهداء يبقى الحد في ايه؟ في ظهر، فبالك انا مش بتكلم على واحد انت متهيئ لك تكلم واحدة مش عارف خد واحد مثلا مش عارف بس مش لاف ابنها فيبقى زاني الحاجات اللي هي عن والعياذ بالله من كتر تهريج المسلمين. لا انا بتكلم على مقتضى عقلي يخليك تبسم لا تتجرأ ولا تشهد عند احد ولا عند عالم ولا عند واعظ ولا عند داعي ولا عند معلم تقول روح الشيخ فلان الفلاني ده زنا او فلانة او مثلا واحد يشهد على اخته او يشهد على امه لانه الراجل جه البيت ودخل مع امه اوضة او مع اخته وقفل عن نفسهم ومش عارفه ايه. ايضا لا تتجرأ لا تستطيع انك انت فهم ده شرع. طبعا واحد منكم ممكن عقلا يقول ازاي هو ده اللي حصل مع سعد في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام صح ولا لا؟ وقال له لله لا اتركه حتى يبرد يعني يقتله في يهمل فقال لا انا اغير من سعد والله اغير اعجبت من غيرة سعد لله اغيره من سعد الله الذي شرع ببدية مجيء اربع شهود اغير من سعد لان الله اسوأ للاعراض من الخلق صح ولا لا؟ الله عز وجل اسوأ للاعراض من الخلق مهما نحن غيرنا مهما كنا غيرين مهما كنا حساسين مع اعراضنا فالله عز وجل ها اسوأ للاعراض من الخلق من اتقى الخلق سبحانه وتعالى جل في علاه ثانيا ده امر تهاون به كثير منكم وصار الواحد يقول لك الفلان ده مثلا واحدة جوزها معتقل واحدة جوزها غايب واحدة جوزها مسافر بيجيش كتير وليها حركات خفيفة ليها تصرفات ليها حتى في علم اللازنة لا تتجرأ ولا يجوز لك ابدا ولو الامام المسلم موجود هيقول لك البينة او حد في ظهرك والبينة في الزنا حاجتين ما لهمش ثالث حاجتين ما لهمش ثالث اما اعتراف واما اربعة شهود عدول واما اربعة شهود عدول يرون الزنا على الوصف الشرعي فاهم؟ وطبعا الامرين الاعتراف ده خلاص في قضية اخرى بيعترف عن نفسه كما اعترف ماعز والغامدية في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لكن في غير ذلك اخوان اعظوا نفسي واياك لا تتجرأ ان انت تقول فلانة زانية او فلان زاني لانه الواقع والدنيا يشهد ان الرجل يمكن ان يختلي بالمرأة ويفطر فيها دون زنا ورجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اتيت من امرأة كل شيء الا اني لم اوقع فهم ده واقع زي مواقع ان هم يعملوا ما فيه والعياذ بالله والعياذ بالله الزنا واقع ما يفعلوا فيه ان يفعلوا ما دون ذلك فهم فلحتى لا تكون اعراض ومن كون الاعراض ومن حكمته البالغه ها لا تستطيع ان تقول ذلك لا بالعقل ولا بالظن ها ولا بغلبه الظن بل لابد اما ان يعترف امام الامام او امام ولي الامر او امام من شهد عنده او ان يؤتى عليه باربعه شهداء. فانا اعرض نفسي واياكم اخوان عشان محدش يقعد يقول ايه ده فلان ده زنى فلان زنت وفلان كذا وفلان كذا فايه تنبهوا لهذا الامر. فاذا كان الانسان سيقول الامر الفلاني ده من كفره من فسوقه ها لنصحه وبيان محتاج اليه جازا اما اذا كان في تعيير مع انه متاكد مش انا عرضت الموضوع يعني اشرت الموضوع الزنا لانه مفيش تاكد وبالتالي لا ينفع لا كده ولا كده يعني مفيش بتقول له فلان بص ان الله حرمك كتير انت زنيت وتوب الى الله هو ممكن يقضيه بسرعة ما تقول له كده لانه هيقول لك البينة او حد في ظهر قول انا بيني وبينك انا بقول لك بيني وبينك مفيش فضايح بقى قدامه ولا بكلمك بيني وبينك لا هذا ليس شرع قل له رايت منك منكرا كلمه على المنكر البين فليس بامرأة والخلوة لا تجوز فهم والخلوة لا تجوز وسمعت بينكم ما لا يحمد سمعت فأنا أنصحك لئلا يجرك الشيطان إلى كذا وتبقى كده، يبقى انت بايه تكلمه فيما تيقنت منه. فيما واحد يقول لي طب لو انا شفته بعناية، شفته انا بقى بعناية ومسكته بعناية كده ومسكتهم الاثنين كده بايديا كده وهم وعاملين في بعض زي الكلاب كده ماسكين في ولازقين جوه بعض، هذا ايضا لا يجيز لك ان تشهد عليه، لان لابد ياتي معاك 3 شهود غيرك ان كنت عدلا، وان كنت زي حالتنا كده يبقى ربنا يستر عليك، لابد يكون 4 شهود عدول. لكن بينك وبينهم لك ان تنصحهم لان انت متيقن، انت شفت بقى صار كالاعتراف امامك، وتنصحهم وتعظهم تقول لي لا انا كلهم عن الاول اقطعهم وبعد كده ايه، لا تعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغ، يمكن يعيطوا ويتوبوا ويعرفوا ان هذا انما هي لحظة غواية من ابليس ليستذلهم بما كتبوا حتى يحطم دينهم ودنياهم ويجعلهم مفضوحين وعبرة لمن يعتبر، ويفتن كل منهم بالآخر، وفي النهاية تقتل كل واحد يقتل الثاني. فالمرأة سلمت الرجل حتى كانت نشرها في الجرائد على ما أذكر أو جت في الحوادث، يعني إن بنت شابة قروية أو يعني غلبانة زي ما بقول تعلقت بولد وأحبته على زعمها ويعني تفانت في حبه، وطبعا كان بينهم بقى من العشق ان ده حب محرم يكون عشق لانه مش مشله، لا هي زوجة ولا هي ابنة ولا ام، او لا هي زوجة ولا مملوكة، وبعدين لقيته طلبت منه الزواج وعرفت انه يعرف غيرها، طلبت منه الزواج قال لها لا مش شرط الزواج، فقتلته. ودي ضريبة الزنا، انه في النهاية كل من الزنا يهرب من الاخر، مفيش فوض، لان هو لما بيتمكن منها مش بيصون عرضها، مش بيقولها بلاش كده عشان انت عرض مسلم وكده ممكن تهلكي او ممكن، لا ده هو بايه يقولها فاش حاجة احنا بنحب بعض وفيها ايه، ما الحب ميثاق الاحبة، وطالما بنحب بعض يبقى ما فاش حاجة، كيف تحبني وانا بحبك خلاص، كأن يعني ايه بشريعة جديدة تستحل بها المحرم، تقول له بلاش كده او كده ما ينفعش لما نتجوز، ولا طب ما يعتبر لنا متجوزين، وما شابه مما يقع بين الناس لجهلهم وغرورهم وسلطان الشهوات، وبعد ما يفترسها وتجد نفسها بقت عاملة زي الضحية، تقعد تتحايل عليه طب ارحمني طب مش عارف ايه طب اهلي طب كذا، يبقى النهاية حاجة من الاثنين، اما تقتله او تقتل نفسها. وده حصل في طالبات جامعة كتير، يمكن كتير منكم طبعا يعرفون ذلك، اما قرأوه واما سمعوه من زملائهم في الجامعة، دي مثال اعرف بعضها، لانه بعض الاحيان بتحمل المرأة سفاحا، نعوذ بالله من الخزان، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لانه هو حبل النجاة، الذي طرفه في الدنيا والطرف الاخر في الجنة، الله يرثنا وياكم الجنة. فإن كان يقصد بذلك نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز، وإلا وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى. أنت مأمور بإيه؟ إنك تستر، ومش تستر وتفحش، مش تستر وتنكر تعاون على منكر، إنما تستر وتعلم وتعظ بالحسنى، فمهما امكنه ذلك بالرزق، يعني مهما امكنك انك تعلم وتعظ بالرزق لم يجز له ان يفعله بالايه بالعنف. فان لم ياتي بالرزق يبقى العنف هيكون من باب ايه، من باب التغيير باليد لتحقيق مقتضى الوعظ وتحقيق مقتضى الدين، لأنه قد يكون سببا لإصراره وإغوائه على ذلك الفعل، كما في صبع كثير من الناس عن من الأنفة، يعني كونك تفضحه وكونك تقول يا كافر يا فاسق ممكن هذا إيه لا يجعله يعاني فيفجر يقول لك طب خلاص انا فاجر بقى وكان عاجبك على كده وهعمل كده كل يوم وهعمل تاني كده فاهم؟ لان النفس مجبولة على الانفة ولا سيما ان كان الامر الامر ولا سيما ان كان الامر دون المأمور في المنزل مثلا لما يكون انت مثلا زي ما يكون انسان شغال عامل في الحال وشوف صاحب العمل او هو شغال في الشركة موظف وشوف مدير الشركة فطبعا لما يجي بقى يكلمه يقول له يا اخي يعني انت عشان مدير الشركة بقى تجيب البنات وتعمل ياخد تفاجر فطبعا بتبقى الانفة اشد انما يعظ ده بيترتب على الكلام ده هو بنتعلم منه ما يتعلق بعنوان الفصل بيان خطورة التكفير والغلو فيه وان الانسان ينبغي ان يعلم ان التكفير ينبغي ان يعلم ان التكفير انما هو من جنس الاحكام الشرعية التي ينبغي ان يتقيد فيها العبد بالضوابط الشرعية فلا يتلوث بلوثة الخوارج في الغالي ولا يتلوث بلوثة المرجئة فايه فيفرد فاهم ولا يتجر بل يعرف ان هو وزي ما قلت ان كانت تجرع على الاحكام في الاعيان او المسائل او صحة الامور ها خطر فالتجرع على التكفير ايه اشد خطورة فاهم اشد خطورة وطبعا كل ما كان الامر خطر كل ما تهيأ له العبد بالتعلم والايه والتحرز بتعلم الضوابط الشرعية
نعم
أخرى الأصل ده الأصل الأصل أن كل شخص لا ينصح إلا بينك وبينه ده الأصل فهم؟ فإذا يعني لو فرضنا أنه هو أي شخص كان أي عالم إمام يقتضى به شخص الناس بتلف حواليه شخص بيستزج النساء الناس بتشد نساء بتشبه وهو بيفحش فيهم ويستغل سذاجتهم ولا أيا كان إذا أنت استطعت أن تصلح بينك وبين دون فضيحة ودون إعلام الآخرين لا تنتقل إلى الضرورة لأن إعلام الآخرين مخالفة لكنه يجوز بالضرورة يعني كل أن أنت تيجي تقول سيد عمل كذا وتحذر الناس منه هذه ضرورة هذا ممنوع شرعا ولا مأذون فيه سيد عمل كذا من وراه تقول فيا من ورايا كسيد عمل كذا هذا ممنوع شرعا ولا مأذون فيه ممنوع لكن قد يصير للضرورة مأذون فيه وعندما تحاول نصي وتقول يا سيد ما تعملش كذا 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 واتق الله والأمر كذا وكذا وانت في مقام المقام ده يستوجب منك التقوى والرجوع عما تفعل ودي مسألة ممكن تفتن الناس تفتن المسلمين وهو فانت جيت نصحتني فانا انتصحت فهو ده الأصل مع كل الخلق مع كل الناس هب أن فلانا هذا استعصي فمن الناس من يستعصي ولا يتعلق به ضرورة عامل عندك في مصنعك ولا في محلك وكلمت يا ابني كذا 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 وليته استعصي مع السلامة خلاص ولا تقعد تقول للناس ايه يا فلان والزباين والجيران والعمال وبتاع ده فلان ده عمل كذا 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 لا يجوز لأن مفيش مصلحة في النشر اما اذا كان مما يأتم به الناس ويحتاج الناس ما هو الناس بتأتم بيا وانا عندي حاجة معينة ملهاش علاقة باهتمام الناس عندي شيء معين او عورة معينة مش متعلقة باهتمام الناس اطلاقا لا يجوز ان تفشيه لا يجوز ان تفشيه ولا يجوز ان تقول ايه لان اصل الراجل ده ناس بتقتدي بيه فلازم اقول لهم تقول لهم ايه تقول لهم عورة مستورة لا تتعلق باهتمامهم فهم ولا ايه يعني مثلا هاب ان انا راجل ادعيت امام الناس اني احفظ البخاري مثلا والناس تهتم بيا مش في حفظ البخاري تهتم بيا في دروس في موعظه في مساله في كده والامور كل ما يهتم به الناس صحيح وسليم وغير انت امتحنتني في البخاري لقيت ان انا ما احفظش حفظ البخاري تقول بس انا هطلع على المنبر او هقول للناس كلهم في الدرس انت ما بتحفظش البخاري انت هنا تعظني تنصحني تقول لي ما تدعيش شيء ليس فيك فاهم وما عندي من عوره وكذبه ليه تفصلي انا ولا تتعلق باهتمام الناس فاهم ولا لا تتعلق حتى لو انت قاعد لقيت واحد يقول لك ايه ياخد راجل كويس تحفظ البخاري
خير ما جيش تقول لا لا، لانه هذا فيه تعريض كل الهيئات لما يفتن المسلمين في امثاله. تعرف ان الطعن في اي حد بيفتن في امثاله صح؟ يعني انت لما تيجي تفتن في راجل تاجر تطعن فيه، تاجر ملتحي هو، يكون كل الناس تطعن في كل التجار الملتحين الذين علموا الطعن، مش كل الناس، ما هو اللي معلمش معلمش. يبقى اذا هذا المقام سؤالك مع كل الناس على جميع مراتبهم، ولا يجوز ان يعلن الا للضرورة، فهم؟ لانه ذكر الانسان بعيبه غيبة، والغيبة ممنوع عن كل الناس وخاصة عن ذوي الهيئات. لما قالوا كلما عظم مقام العبد على العبد عظمت غيبته، يعني انت مع شيخك ومع ابوك ومع كبيرك ومع تعظم الغيبة زي ما احنا نختار الصحابة، فهم؟ مثل ما نختار واحد صاحبي او واحد قريني، فهم؟ لما اختار داعي وعلم الناس تحبه وتسمع له الخير، وشيء من السوء جدا انك تقعد تقول سيد فلان مش عارف في ايه، محمد فلان في ايه، ومش عارف ايه وفي ايه، انت بتكسر رموز المسلمين. ده انت ينبغي انك انت لما تيجي ذكره تسمع عليه، الا ان يكون معروف انه بينشر الضلال، زي سن من الناس ضلالي لا يتكلم الا بالضلال، قول اعوذ بالله منه، احذروه، لانه لا يتكلم الا بضلال. لكن واحد بينك وبينه في مساله او عنده مش عارف راجع في مربوط في مساله، وانت تقول ايه لا ده فكره ارجاء وده ضال وده مش عارف ايه ودول اصلهم ما يعرفوش المسائل دي، لا، لان ده معناه كسر رموز المسلمين. وانت شفت ان الحمد لله رب العالمين ان ربنا بيصلح بيهم وبيجعل بيهم خير، وفرق انك انت تحذر من قول مرجوح وفرق انك تحذر من قائل، فاهمين ولا لا؟ تحذر من قائل. فمين واحد يسألك يقول لك الشيخ محمد حسان، تقول من اهل الخير ونفع الله به وأجر الله على لسان الحق وجعل الله به دعوة عظيمة، واخد بالك، وحرك الله به قلوب وكانوا جهال، فاهم؟ يجي واحد يسألك عن سيد او عبيد اي حد، ويجي بقى تقول ايه والله ده في خلاف بيني وبينه في المسألة الفلانية ومش عارف، اما هو انا انت هو عنده مسألة مرجوحة وانت عندك مسألة مرجوحة، وانت ولو كان الانسان بالمسألة المرجوحة بيسقط، يبقى بل بالعكس ينبغي انك تذكره باحسن ما فيه وتثبت مقامه في قلوب الناس عشان الناس تقبل تسمع زيادة تسمع اكثر، فهم؟ يوم ينقل عنك الكلام ده بيشكر في فلان، طب اجيب اشتريت اسمعه، يوم حتى الناس الجهال والعوام لما تدعي سيرته تتحسن في الناس. لكن ده انت احنا متخصصين في الغيبة والنميمة، متخصصين في تجريح الناس. واحد يقولك كين من يقولك لا اسمحلوش ده مميع المواضيع ومش عارف ايه ومش بتكلمش حاجات مهمة، وده مش قوي ما نفسي دعوه مش عارف ايه، وده ما الراجل مين هو بقى، هو طب انت ما لكش دروس ولا ليش بتاع، او اسمعني خلاص اي حاجة اسمعش حاجة وخلاص حاجة، نسأل الله العافية والسلام. يعني ممكن اخ واحد يسأل التاني ده حديث عهد يقوله فلان، يقول لا طب ما نسمع مين، نسمعك انت. لكن لابد ان تعلم اننا مطالبون ان نسدد وان نحيط بعضنا بعض، نحيط بعضنا بعض. شوف ان لما يجي واحد يسألك ايه رأيك الشيخ محمد حسين يعقوب، قول له فتح الله به قلوبا غلق غلفة عليها غلاف كده، فهم؟ وكان سبب في هداية خلق كثير، وأفاض الله عليه بحسن البيان وبطريقة في فهم، وعلم الله به خلقا كثيرا بما دعاهم أن يهتدوا للحق ويحافظوا على صلاتهم ودينهم بعد أن كانوا مضيعين. مش تبقى أنت عمال تدور على شيء معين يخالف ما عندك أو مش عاجبك أنت وتبرز ده، أولا منافي لأدب الإسلام، منافي مقتضى الأخوة، منافي للوقوع في الغيبة، منافي لكسر رموز المسلمين عند عوام المسلمين، وده من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون أنت تكسر رموز المسلمين عند عوام المسلمين، فاهم ولا لا؟ لكن لما واحد يسألك عن واحد ويكون معروف إن هو بيتكلم بالباطل، بالباطل، ولا احذره هذا ضاء أهل باطل،
هذا ضلالي كده قولها، لان هو بكلمش لك كده، انا هقول الناس اسمع ايه منه، لكن هو لا يتكلم الا بالضلال، فاهم ولا لا؟ فاحذروا هذا المقام، احذروا تماما ان يكون ايه عنده ضلال. انا سنسين من الناس ما بيتكلمش الا بالضلال، مشهور وانتوا عارفينه اسمه معروف والناس كلها ردت عليه، يبقى اذا انا مطالب بانما خلاص انا عارف ان ده ضال وهو بيتكلمش لك كده، واي مكان في اي حاجه لا يتكلم الا بذلك، اما الطعن في الناس، اما كلام بالباطل، اما تجريح الاخرين، اما تسويقهم، اما وصفهم بما لا ليس فيهم، اما التحذير منهم، فهم اما وصفهم بانهم مش عارف حزبيين مش عارف كذا او او او. وبالتالي طبعا دي دعوه لو فتحنا لها الباب ودفعنا الناس اليها الناس هتسقط في مراسل الفتن وهتبص في النهايه، لو انت قلت الناس اسمعوا برضو ده هتبص ايه، الناس هترجع لك تقول لك ده فلان ده مش عارف ايه، ابو اسحاق ده فيه، محمد حسين ده فيه، وعلي فيه، وسيد فيه، ومحمد فيه، كلهم دول شويه حزبيين ضلاليين شويه مش عارف ايه كله. يبقى انت رضيت دفعت الناس لايه؟ لفتنه، لفتنه، والناس اصلا محتاجه انها تلتف حوالين دعاتها، تهتم بما يقولون، تتعلم منهم، وانتوا كلكم تعلمتوا من الناس دي كلكم بلا استثناء. قد يكون البعض علمك حاجه لا لك مرحله، والاخر علمك حاجه ولا لك مرحله، لحد ما حد استلمك بعد كده علمك مرحله. فده امر لابد ان نفهمه ونعرف خصوصه. فليس معنى التفسير والتبديع لأنه أمر شرعي أن يتجرأ عليه إلا بينك وبينه. فإذا اقتضى الضرورة الشرعية، إذا اقتضى ركوب المحظور، فالمحظورات تبيح المحظورات بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات بقدرها. أمين يا فاهم. ومن رحمة الله تعالى أنا بقولها الشهادة إن معظم الدعاء الذين يسر الله لهم وفتح الله لهم أسباب الدعوة لا يتكلمون الا بالحق من رحمه الله تعالى، وده من فضل ربنا عليكم، ان انتم مش في فتره تلاقي نص الدعاء بيشتموا في النص الثاني ونص الدعاء بيمزعوا في النص الثاني. ده لو كده كان في واحد اهو ربنا سبحانه وتعالى قدر يؤذله فهم ويمنعه ويمنع الشرع عن المسلمين، لكن انا بتكلم عموما من فضل الله تعالى. انت مش هتسمع من محمد حسان، من محمد حسين يعقوب، من ابي اسحاق، من سيد حسين العفان، من اي احد ممن هم معروفون حتى اللي اقل منهم سنة، فهم لا الاخوان في اخوة في مكان معين او اخوة في مكان معين او اخوة في مكان معين، لن تسمع منهم الا خيرا، فهم لن تسمع منهم الا خيرا. وقد يكون بقى دعوتكم منهم من يبسط، منهم من يؤصل، منهم من يرقق، فهم، ويخاطب بحيث انه يسلوبه يخاطب العامة، ومنهم من يؤصل مسائل تأصيلا علميا، ها يسع منهم اكبر منهم، فاهم، امثال محمد عبد المقصود او غيره. لكن المهم ان في النهاية من رحمة رب العالمين بكم خاصة في الزمن ده انك لا يمكن هتسمع لده وده وده وده، حط الشريط 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 الشريط، وتلاقي ايه ده شتم في ده، وده حطم مذهب ده، وده طعن في دين ده، وده هدم المسائل التي يقيمها ده. ابدا، من رحمة الله تعالى ان ده موجود. واحد يقول لي يعني معناه ان هم كلهم على قول واحد في المسائل ونهج واحد في المسائل، ومش شرط. امتى كانوا الائمة الاربعة على قول واحد في المسائل؟ امتى كانوا الصحابة جميعا او دعاتهم او علماءهم على قول واحد في المسائل؟ مش كده ليه؟ لكن عقيدة او كليات بغض النظر عن المسائل.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.